إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على أن التقينا بعد هذه الإجازة، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه على الوجه الذي يرضيه. إخوتي وأحبتي في الله، لعلنا نختم دروس ما قبل رمضان بكتاب الحوالة بالنسبة للفقه، وثم إن شاء الله سنبدأ من أول يوم من رمضان، ليس من أول ليلة، من أول يوم الذي نكون فيه صائمين في مسائه، نبدأ بكتاب كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في الكرسي الآخر، الكرسي الذي بين باب قباء وبين باب الهجرة، يعني ابتداء من اليوم الأول، ليس من ليلة رمضان، ليلة رمضان يكون إكمال للدروس الأولى، لكن من يومه ليلة اثنين، يعني يوم واحد ليلة اثنين نبدأ إن شاء الله الدروس في الكرسي الآخر في كل يوم إلى اليوم 20 إن شاء الله من شهر رمضان، وذلك يكون في كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، فيه فوائد عقدية ودعوية كثيرة. وفقنا الله وإياكم لبلوغ هذا الشهر، وجعلنا وإياكم ممن يوفق لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وجعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار. بسم الله. الآن نبدأ كتاب الحوالة من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. قال: مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ذمة المحيل.
نعم. قال: لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
نعم. هذا بالنسبة لتعريفها، مشتقة من الحوالة، والحوالة في الأصل المدة، التمديد، تمديد الشيء أحاله مدده، والمقصود هنا هو أن يكون هناك مدين فيحيل الدائن إلى رجل آخر، إما أن يكون عليه دين لذلكم المدين، وإما أن يكون قد استعد بقبول أن يحال عليه، أن يحال عليه، يكون لك نقود على فلان 1000 ريال، ولكنك ما تستطيع فتحيل هذا الدائن، لا تستطيع سداده في الأجل، فتحيل هذا الدائن إلى رجل آخر مليء غني قادر على السداد، وله شروط سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم.
الحديث متفق عليه، وفي لفظ: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل.
نعم.
قال: وأجمعوا على جوازها في الجملة.
هذه الحوالة من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولا خلاف فيها، ودليلها من السنة واضح كما سمعتم الحديث. وإنما خالف في ذلك كما خالف في غيرها الشاذان تقدم ذكرهما، فمن هما؟ ها؟ الأصم وابن علية. الأصم أبو بكر وليس أبا العباس، أبو العباس الأصم رحمه الله من كبار الشافعية، وابن علية الابن وليس الأب الذي هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وأما أبوه فهو من رواة الصحيحين إسماعيل بن علية، أما إبراهيم فنعم الأب وبئس من الابن، فليس على منهج أبيه بل هو معتزلي، وقد حرم كما حرم صاحبه الأصم، وهما متفقان دائما على الشذوذ، حرموا الإجارة وحرموا الحوالة وحرموا النهر الرهن وحرموا القراض وحرموا الشركات وحرموا كثيرا من مسائل الدين المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولا يعتبر خلافهما لأنه خلاف شاذ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وقد جاء على مشروعية في مشروعيتها ثبتت بالسنة والإجماع والقياس، فالسنة ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلوا الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ومعنى مطل الغني غني، المطل هو الطول، والمقصود به طول المدة في الأصل، والمقصود به هنا مماطلة الغني عن سداد ما عليه من الدين، مماطلة الغني القادر على السداد من سداد ما عليه من الحقوق، فيسمى مماطل ومطيل، وهو آثم في هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماطل الغني يعني القادر على السداد ظلم، لأنه ظلم أخاه حينما لم يقم بسداد حقه الذي وجب في ذمته فأصبح ظالما له. ثم قال وإذا أحيل أحدكم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أتبع بمعنى أحيل. والرواية التي هي بلفظ اتبع لا تثبت، وكذلك فليتبع لا تثبت، إنما الصحيح وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل أحدكم له دين على زيد من الناس فعليه أن يقبل تلك الحوالة بتلك الشروط التي سيأتي بيانها. ومعنى قوله فليتبع أي فليقبل تلك الحوالة، وليطالب الشخص الذي أحيل إليه، وليطالب الشخص الذي أحيل إليه. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة كما قلت، والقياس يقتضيه والنظر يقتضيه، فإنه مما تعم به حاجة الناس، والحاجة قائمة لقبوله ولمشروعيته، إضافة إلى كونه ثابتا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معنى من أتبع أي من أحيل من قبل أخيه المدين على مليء على رجل غني قادر على السداد، فعليه أن يقبل ذلك، ولا يشترط رضاه على الصحيح بدليل الحديث كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد، واسم خاص فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبنى على المغابنة. نعم. قاله في الكافي،
يعني هي ليست من البيع، وإنما هي من الإرفاق الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتيسير على الناس ولحل مشكلاتهم، ولأنه يختلف عن البيع، فبيع الدين بالدين لا يجوز، ولكن الحوالة فيها ماذا؟ فيها ما يشبه بيع الدين بالدين، ولكنه ليس بيع دين بدين، وإنما هي حوالة مشروعة، حوالة، ولأنها لا يجري فيها خلاف خيار المجلس، ولا تجري فيها المغابنة بين الأشخاص، بين البائع والمشتري، فهي مشروع قائم بذاته أو عقد قائم بذاته يختلف عن البيع، ولذلك استثني فيه ما لا يستثنى في ماذا؟ في باب البيع. نعم.
قال
نمشي عشان ننتهي من الباب.
نعم. وشروطها خمسة: أحدها اتفاق الدينين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته.
الشروط خمسة، إذا نقص شرط واحد فلا حوالة، فلا تصح ماذا؟
حوالة.
الحوالة. وأولها كون الدين يعني على
التفق.
على ما يقابل الدين، يعني مساوي له أو أكثر منه، يعني كون الذي أحيل عليه إما أن يكون متبرعا، وإما أن يكون دائنا، إما أن يكون مدينا لذلك الرجل بدين بقدر ذلك الدين أو أكثر منه وعلى صفته أيضا. نعم.
قال في الجنس: فلو أحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح.
يعني يشترط الصفة الاتفاق في الجنس، فضة بفضة، أحال من استدان فضة على من كان له دين على فلان من ماذا؟ من ماذا؟ من الفضة. ذهب كذلك، عليه 20 جنيها من عليه 20 جنيها من الذهب، يحيل على من كان له عليه 20 جنيها من الذهب أو من تبرع بذلك واستعد له. فإذا اختلفت الأجناس فلا حوالة لوجود الغرر، إذا اختلفت الأجناس فلا حوالة، فلا حوالة في ذهب لمن كان عليه فضة، ولا حوالة لورق من عملة الفلانية على من كان عليه ورق بالعملة الفلانية، لأنه يختلف عن البيع، فالبيع جائز إذا وجد التقابض، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ماذا؟ يدا بيد. وأما الحوالة فإنها لا تصح إذا اختلفت الأجناس لعدم الانضباط. فضل.
والصفة: فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح.
المصرية والأميرية عملة قديمة، عملة قديمة، أو عملة مكسرة بعملة صحاح، فإن هذا لا يصح نظر لاختلاف الصفة. نعم.
قال: والحلول والأجل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أجل أحدهما مخالفا لأجل أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح.
كذلك في الأجل، فلو كان أحدهما مؤجل والآخر حالا لا تصح فيه الحوالة، ولو كان الأجل الدين قد أجل باتفاق بين الطرفين فلا تصح فيه الحوالة كذلك. نعم.
قال الثاني،
الشرط الثاني، نعم،
علم قدر كل من الدينين، لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنعها.
علم العلم بقدر الدينين، 100 ريال يحيل على من عنده كم؟ 100 ريال. 1000 ريال يحيل على من عنده 1000 ريال، فإن لم يتعين القدر لا تصح الحوالة لما فيه من مخالفة لا تنضبط. نعم.
قال الثالث: استقرار المال المحال عليه، نص عليه، لأن مقتضاها إلزام.
دائما إذا قال نص عليه المؤلف فإنه يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال الثالث: استقرار المال المحال عليه، نص عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول، أو ثمن مدة خيار، أو جعل قبل العمل.
هذا الثالث مهم جدا، وهو أن يكون أيضا ليس فيه ما يخالف مقتضى العقد من كونه على صفة غير مستقرة، على صفة غير مستقرة. فمثلا لو كان هناك مهر قبل مشروع قبل الدخول ولم يحل بعد، فيه غرر لا يدرى متى يتم دفعه، فلا تجوز الإحالة عليه. ولو كان هناك مكاتب لم ينضبط إن تنضبط كتابته فلا يحال عليه أبدا، لأن حقه غير، لأن تقسيطه غير مستقر كذلك، لأنه غير مستقر كذلك. لو كان ماذا الصورة الثالثة؟
استقرار المال المحال عليه.
إيه؟
نعم.
صورة
قال فلا تصح على مال كتابة أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار،
أو ثمن مدة الخيار. لو أن هناك بيع، لو أن هناك بيعا فيه الخيار، ولم معنى ذلك أن البيع لم يبت فيه بعد، فهل تجوز الإحالة عليه؟ لا تجوز، لأنه لم يستقر في الذمة بعد. نعم.
وجعل قبل العمل.
وكذلك لو هناك جعل قبل العمل، شخص قال أنا أعطيك كذا وكذا جعلا لك إن عملت لي كذا وكذا، فهل تجوز الإحالة على ذلكم الجعل الذي لم يستقر لكونه لم يعمل ما يقابله سلفا، لكونه لم يعمل ما يستحق به الجعل سلفا، ولذلك لا تصح الإحالة عليه. نعم.
قال لا المحال به، فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه.
أعد العبارة.
قال لا المحال به.
نعم.
استقرار المال المحال.
نعم.
عليه.
نعم.
لا المحال به.
نعم.
قال فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه.
يعني هذا أمر مستقر بالنسبة للشخص المحيل والمال المحيل به، المحيل به. فمثلا لو أن سيدا أو لأن مكاتبا أحال سيده على مليء فعليه أن يقبل، لأن الحوالة، لأن هذا الدين ثابت، ولأن المحال عليه يعني أمره مستقر. وكذلك لو أحال امرأة في الحصول على الصداق على مليء جازت الحوالة وثبتت. وكذلك لو أحال إلى شخص قبل أن يستقر العقد وأحال ذلك على مليء فإن ذلك جائز، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله الرابع كونه يصح السلم فيه، لأن غيره لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه.
تقدم لنا أن السلم يجوز في المكيلات والموزونات، فلا يصح في غيرهما لعدم الاستقرار، لعدم الاستقرار. فما صح السلم فيه صحلت الحوالة فيه، فيجوز في الذهب والفضة، ويجوز في الحبوب والثمار وما وكل موزون أو مكيل لصحة السلم فيه. فالقاعدة أن ما صح فيه السلم صحت فيه ماذا؟ الحوالة. نعم.
قال الخامس رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها. قال في الشرح ولا خلاف في هذا، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلازم المحال عليه الدفع إليه. فلازم المحال عليه الدفع إليه.
هنا الشرط الخامس ما هو؟ قال
رضا المحيل.
رضا المحيل فقط، رضا المحيل أي الشخص الذي عليه الدين. فلا يلزم على الحوالة بدون رضاه، لا يلزم على الحوالة بدون رضاه، وإنما لو ماطل هناك الكفالة وهناك الضمان وهناك الحاكم الشرعي لعله يستخلص له حقه. فالمحيل لا يشترط ماذا؟ رضاه، لا يشترط
محيل عليه رضا المحيل،
لا يشترط رضا المحيل. يعني إذا كنت قد أحلت، لا اقرأ العبارة مرة فيها التباس.
قال الخامس رضا المحيل
هنا،
لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه.
الخامس رضا المحيل نفسه، فلا يلزم بالحوالة ولو على مليء، لأن ثمة طرقا أخرى يمكن الاستفاء منه بها، يمكن الاستفاء منه بها. فمثلا يعني لو أنه فإنه يعني يجوز له أن يعني يحيل وليس ولا يعني يلزم رضاه، ولا يلزم أن يكون يعني راضيا بذلك، لا يلزم أن يكون، يشترط رضاه هو، بخلافا لمن؟ للمحال
عليه.
المحال عليه لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن المسألة فيها تحصيل حق، وتحصيل الحق سواء طالب به صاحبه أو أحال غيره عليه من أجل استحصاله، سواء طالب بنفسه أو أحال صاحبه إلى المحال عليه من أجل استخلاص حقه، فلذلك لا يشترط رضاه. بدليل الحديث المتقدم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، إن على المحال عليه أن يوافق على الإحالة، أن يوافق على إعطاء ذلكم الدائن حقه، لأن المحيل قد برئت ذمته بمجرد إحالته على مليء قادر على الدفع، قد برئت ذمته بمجرد أن يحيل على مليء قادر على الدفع غير إيش؟ مماطل، غير مماطل. وهناك استدراكات سيذكرها الآن الشيخ. نعم
أحسن الله إليكم. الذي يشترط رضا المحيل،
رضا المحيل فقط ولا المحال عليه.
نعم.
المحيل هو الذي يشترط رضاه، فلا يجبر على الإحالة. هل للدائن أن يقول ما دمت ليس قادرا فلا بد أن تحيلني على مليء؟ هذا لا يقبل من المحال عليه، فيشترط رضا المحيل أن يحيل برضاه، أن يحيل على المليء غير المواطل برضاه. أما المحال عليه فلا يشترط، لأن هذا حق عليه سواء أخذه الدائن بنفسه أو أحال عليه محيلا شخصا آخر، فهو بمثابة الوكيل، بمثابة من؟ الوكيل. نعم.
قال للمحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجبر على إتباعه،
هذا
نص عليه للخبر،
للخبر للمحال عليه. ليش؟ كما قلت لكم للخبر، من أحيل على مليء فليتبع. يعني أنت الآن أحلت على مليء، فلا يشترط رضاك أيها المحال، لأن المقصود يتحقق بإحالتك على مليء غير ماذا؟ غير مماطل، يتحقق القصد بإحالتك إلى مليء غير مماطل. وحتى لو أنه رفض وهو قادر، فليس لك أن ترجع على المحيل، بل تطالب المحال عليه، بل تطالب المحال عليه بأمر الشرع، من أحيل على مليء فليتبع. نعم.
قال وهو أي المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نص أحمد رحمه الله في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده،
فلا
يلزم رب دين أن يحتال على والده، لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم.
يشترط في المحال عليه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مليئا يعني غنيا. الشرط الثاني أن يكون غير مماطل. الشرط الثالث أن يكون مما يمكن حضوره في مجلس القضاء أن يكون مما يمكن حضوره في مجلس القضاء. الشرط الرابع
بماله وبدنه،
أن يكون قادرا على ذلك بماله وبدنه، بقوله وبقوله وبفعله، وبقوله وبفعله. فإذا توافرت هذه الشروط تحققت الحوالة، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، لأنه قد تحول من ذمته، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات فلا يرجع على المحيل كما لو أبرأه، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء.
تقدم لنا الحديث: فمن أحيل على مليء فليتبع. فالحديث ملزم، فيلزمه إذا توافرت الشروط في المحال عليه الأربعة التي تقدمت يلزمه قبولها، وليس له أن يرجع على المحيل بحال من الأحوال، إلا في أحوال ستأتي بعد قليل. لكن حتى لو أفلس المحال عليه فإنه لا يرجع على المحيل، ولو مات فإنه لا يرجع عليه، ولو أنه بعد ذلك أنكر أو قال ليس عندي شيء أو قال ليس لك عندي شيء فإنه لا يقبل منه ذلك، وقد برئت ذمة المحيل من غير شرط أو من غير إشكال في هذه الحال. تستثنى حالات سيذكرها المصنف الآن. نعم.
قال: ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة، وإنما تمام. تكون وكالة.
إذا لم تتوفر الشروط الخمسة فلا حوالة، وإذا لم تتوفر الشروط في المحيل في المحال عليه أيضا فلا إيش؟
حوالة.
فلا حوالة. نعم.
وإنما تكون وكالة،
فيكون حكمها حكم الوكالة، فإن استطاع استخلاصها وإلا رجع على المحيل.
قال: نعم. في الشرح: وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف. انتهى.
يعني الأصل عدم اشتراط رضا المحتال أو المحال بالأحرى، عدم المحتال لها معنى آخر، وإن كان قد يجوز، لكن الصحيح المحال، المحال لا يشترط رضا المحال، بشرط أن تكون الشروط متوافرة. لكن لو أن المحال عليه كان مفلسا في الأصل، فللمحال أن يرجع على من؟ على المحيل. ولو أنه جهل حاله فبان مفلسا، له الحق أن يرجع على من؟ على المحيل. ولو تبين أنه مماطل والمحال لا يعلم ذلك، كان له الحق أن يرجع على من؟ على المحيل. وهذه مستثناة مما تقدم. نعم.
قال: وإن رضي مع الجهل بحاله رجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع لحديث المسلمون على شروطهم، رواه أبو داود.
يعني لو أنه جهل حال المحال عليه، من الذي جهل؟ المحال يجهل حال المحال عليه، فتبين ماذا؟ فلسه، أو تبينت مماطلته، فهل يرجع على المحيل أو لا يرجع؟ يرجع، لأن هذا فيه غرر. وكذلك الحال لو ظن أنه مليء فتبين أنه غير مليء، ولو ظن أنه عدل فتبين أنه ماذا؟ مماطل، فإنه يرجع على المحيل ولا إشكال في ذلك. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لما يتعلق بمنار السبيل سنؤجل إن شاء الله إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، لكن غدا احتمال نأتي أو لا نأتي في المساء، لكن يوم السبت إن شاء الله بإذن الله سيكون الدرس في ماذا؟ في معارج
سلم الوصول.
أما غدا بعد الفجر فيكون في تفسير السعدي إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد. أريد أن ننبه الإخوة إلى مسألة: كل عام تتجدد مسألة الإشكال في رؤية الهلال، ويطالعنا بعض من لم يلتزم بالسنة بآراء فاسدة وهي العمدة على التقويم فقط والعمدة على الحساب، ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الشهود والهلال. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم لكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، حتى ولو تبنى ذلك عالم من العلماء فإن العلماء قد يخطئون، وكل يؤخذ من قوله يرد إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن من أفتى بجواز الاقتصار على حساب التقويم وعلى حساب علم الحساب والفلك أن ذلك رد للسنة، لكن لا نظن أن الذين تبنوا هذا الرأي يقصدون ماذا؟ رد السنة، فإنهم قد اجتهدوا فأخطأوا. أما الذي تتضح له السنة يقول لا أقبلها، هذا كلام بشر، لكن علي أن أنظر بالعين المجردة، لا علي أن أنظر بالحساب الذي هو متيقن أكثر. وكم مرة يخطئ الحساب ويظهر الهلال على غير حسابهم، هذا حصل مرارا وتكرارا. إذن الذي يعمل به هو ما عليه المملكة العربية السعودية من تطبيق السنة وتحري الهلال، حتى لو قرر الهلال جميع الذين يعملون بالحساب أن الهلال ليلة الأحد ولم يرى فإننا لا نقبل كلامهم، لا نقبل كلامهم أبدا، بل هو كلام مردود. لكن لو جاءنا شاهد واحد ثقة بأن الشهر قد أهل ليلة الأحد ليلة 30 فإننا نقبل منه، أما ليلة 2 فغالبا يكون هو يعني، لأن أولا الشهر قد كمل، وثانيا ستتم الرؤية بإذن الله تبارك وتعالى. فيجب التحري ليلة إيش؟ ليلة الأحد يجب التحري، فإن رؤية بشاهد عدل ولو واحدا صام الناس، وإلا فلا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة، كأن بعض الحضور الكرام أشكل عليه المحال والمحال إليه والمحال به والإحالة.
الإحالة من التحويل، يعني كونك تحيل فلانا الذي لك عليه دين، لك دين عند محمد فتحيله إلى إبراهيم، فيجب على المحيل على المحال أن يقبل بالشروط الخمسة التي تقدمت، واضح؟ أما المحيل فهو الشخص الذي له الحق الذي له الدين، أما المحال فهو الشخص الذي المحيل هو الشخص الذي عليه الدين، المحيل هو الشخص الذي عليه الدين عفوا، والمحال هو الشخص الذي له الدين وهو المأمور بأن يتبع بأن يقبل تلك الحوالة. المحال عليه هو من؟ هو الذي سيوفي الدين بناء على ثبوت تلك الحوالة بالشروط المعتبرة شرعا. نعم.
أحدهم لعل مذهبه من مذاهب أهل الإسلام، نعم، رضا المحال ورضا المحال عليه.
نعم، هذا عند الجمهور، بل عند أكثر الأئمة الثلاثة يشترط رضا المحال
المحال عليه
أو رضا المحال عفوا يشترط رضا المحال. الصحيح عدم الشرط، لأن الحديث صريح في المسألة، من أحيل من الاسم هذا يعود إلى من؟ اسم موصول أو اسم شرط يعود إلى من؟ يعود إلى المحال. من أحيل على مليء فليتبع، من أتبع إلى مليء فليتبع، من تعود على من؟
المحال،
على المحال. أحسنتم. إذن الشخص صاحب الدين إذا أحيل إلى المني إلى المليء الغني غير المماطل يجب عليه أن يقبل ولا يشترط رضاه. العجيب أن الجمهور على خلاف ذلك، لكن نقول ما دام قد ثبت النص فالواجب هو العمل به. وقد يعتبر هذه مفردات الإمام أحمد، وإن كان بعض الأئمة الآخرين لهم روايات أخرى توافق مذهب الإمام أحمد في اتباع هذا الحديث، في الأخذ بهذا الحديث. نعم.
السائل الكريم سؤاله بالعامية.
نعم.
يقول تاجر مشهور يقول عنده جبروت. جبروت.
إيه.
نعم. إذا كان يقول يكره أحدهم يقول أحل علي وأنا نوريه.
أنا؟
نوريه.
يعني أؤدبه لك.
إيه.
صلى الله العافية. بئس الحالة. هذا ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فهذا ظالم، ظالم لنفسه وظالم لأخيه وظالم فيما بينه وبين ربه، حيث إنه قصد إيذاء غيره. ومن آذى مؤمنا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم.
يقول سائل الكريم أنا يا شيخ مسلم، لكن أبي يقول بوذي، ما زال على البوذية، فأنا أبره لأنه أبي.
نعم. يجب أن تبره في أمور الدنيا.
يقول يذكر بأنه يضع صنم البوذية في بيته برا بأبيه.
هو يحضره لأبيه؟
هو وضع الصنم هذا في بيته برا بأبيه حتى لا أبوه يراه.
أحسنت. يجب عليك أن تبر أباك في أمور الدنيا من الطعام والكساء والسكنى، ولكن ليس من البر أن تطيعه فيما حرم الله عز وجل. فإحضار الصنم له،
صنم بوذا،
فإحضار صنم بوذا له هذا محرم، ومن التعاون على الإثم والعدوان. أنت أكرمه، أدعه إلى الإسلام، أطلب منه أن يسلم، حاول معه، اعتني بغذائه وطعامه وشرابه الحلال. ولو طلب منك خمرا ما تأتيه بخمر، وطلب منك إحضار صنم بوذا ما تحضر صنم بوذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول ما حكم زيارة النساء للقبور وخاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، ونحن لا ننظر إلى الأقوال بقدر ما ننظر إلى السنة. قول يقول بأن لهن زيارة القبور مطلقا، لا فرق بين الرجل والمرأة. وقول يقول لهن أن يزرن بشرط عدم الإكثار والتردد. والقول الثالث وهو الأسعد بالدليل هو أن النساء لا يزرن القبور، لا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي الحديث الآخر وهو حسن لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالصحيح أن المرأة لا تذهب إلى القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر إلى الأقوال الأخرى، يعني ما ننظر إلى الخلافيات، ننظر إلى ما دل عليه الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور من النساء، فهل ترضى لأمك وزوجتك وأختك وبنتك أن تلعن؟ نعم. فضل الشيخ.
يقول هل هناك عبادة خاصة ابتهاجا بقدوم رمضان؟
في بعض البلاد الإسلامية تحول الفرح برمضان إلى حفلات وطبل ورقص وزمر وإقامة ولائم وذبائح وما إلى ذلك، وهذا كله ليس من الفرح بنعمة الله وبرحمته. الفرح به أن تهنئ أخاك بقدومه وتدعو له. الفرح به أن تستعد للعبادة في هذا الشهر المبارك طول الشهر، الفرح به أن تصومه وأنت مبتهج وراض ومطمئن بهذه العبادة العظيمة، وتحمد الله أن وفقك لبلوغه. هذا هو الفرح برمضان. أما تحويل ذلك إلى صياح وغناء وطبول وزمور فهذا من بطر النعمة، وهذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول: يا شيخ، نحن في بلدنا لا يعتبر الرؤية شيئا، وإنما يعتمد على الحساب كلية، ماذا نصنع؟ الثاني يشير إلى فتوى لأحد العلماء عفى الله عنه وعن هنا، حيث ذكر بأن الرؤية لا تستقر، وإنما الفلك هو الذي يفيد اليقين.
هذا غير صحيح. ومن العجب أن هذا العالم وفقه الله، أو الاثنين ثم اثنان يرجحان هذا من بين أكثر من 20 عالم في المملكة، سبحان الله العظيم. العجيب أن الحساب قد يخطئ كثيرا. القضية الآن في الأمطار، قد يقدر الحساب شيئا فيخطئ، لأن هذا اجتهاد وظنون بناء على توافر بعض الأجواء، أليس كذلك؟ وقد يتحقق المطر وقد لا يتحقق. كذلك الهلال، نعم يمكن الاستعانة بالحساب للتحري، الاستعانة به ماذا؟ للتحري فقط. أما لثبوت الشهر لا والله لا قيمة له أبدا البتة. أما الذين في بلدهم لا يعتبر إلا لا يعذرون إلا إلى الحساب، فأرى أنا أرى أن يصوموا برؤية هلال أقرب بلد يعتمدون على الهلال، ينظرون إلى أقرب بلد من بلاد المسلمين عندهم يعتمدون على الهلال. نعم.
ولا يعكر عليهم الحديث صومكم يوم تصومون.
لا يعكر عليهم.
السائل الكريم يقول: نعلم أن الصلاة في الروضة الشريفة واجبة، لكن يقول في حالة الزحام. نعم.
أنا أقول لك ونحن على نعلم علم يقين أنها غير واجبة. ليس هناك ما يدل على وجوب الصلاة في الروضة. نعم نعتقد أنها روضة من رياض الجنة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي، انتبه، ما قال ما بين قبري، قال ما بين إيش؟ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نؤمن بهذا. كيف تكون روضة؟ علمه إلى الله. هل شرع فيها صلاة معينة؟ لم يشرع، لكن بعض أهل العلم يرى التنفل فيها من باب الاستحسان استئناسا بالحديث، وإلا فليس هناك نص يدل على تخصيص الروضة بصلاة مخصوصة. بل أقول لك إن الصف الأول أفضل منها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا عندما يكون هناك، عندما لا تكون هناك حواجز. أما إذا وجدت الحواجز فالأمر فيه سعة بالنسبة للنساء. نعم.
السائل الكريم يقول: تحية مباركة وبعد، يذكر بأنه كان يصلي وبجانبه آخر يتلو القرآن، فنعم قرأ السجدة، يقول: فسجدت معه وأنا أصلي حفاظا نعم على قدسية القرآن، ما حكم صلاتي؟
حكم صلاتك قد بطلت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فأنت هنا قد أبطلت صلاتك، ولا تسجد إذا سجد القارئ، بل استمر في صلاتك، بل استمر في صلاتك. إن كنت في غير صلاة فلا بأس أن تسجد مع القارئ إذا كنت منصتا للتلاوة. أما أن تسجد تقطع صلاتك وتسجد معه فهذا غير صحيح ولا يصح أبدا ولا يجوز بحال من الأحوال. ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
السائل الكريم يقول: هل الزعفران من محظورات العمرة؟
نعم، الزعفران محظورات الإحرام سواء في الحج أو في العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب مسه زعفران أو ورس، والورس هو المسك، فجاء يعني جاء ذكر الزعفران وذكر ماذا؟ المسك. ويقاس عليهما بقية العطور، يقاس عليهما بقية العطور، حتى لو وضع الزعفران في الطعام أو في القهوة فإنه محظور ولا يجوز ما دمت محرما. نعم، لكن القرنفل والبهارات الأخرى غير الزعفران لا بأس أن توضع في القهوة، كالقرنفل والهيل أو النعناع، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
سائل الكريم يقول: وضع الرنات الإسلامية في الجوال التي منها بعضها يقول منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا سمعتها وأنا أصلي رن جوالي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي أن أصلي عليه؟
لا، إذا كنت في الصلاة لا تخرج إلى شيء سوى الصلاة، حتى ولو كان قرآنا أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أقول يا عبد الله، لا ينبغي أن تجعل هذا في رنين الجوال، اجعل رنين عادي ليس فيه موسيقى. أما جعل الآيات القرآنية، أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم ذلك، لأن هذا يصبح مبتذلا كأنه جرس تضعه في الجوال وقد يرن وأنت في دورة المياه والحمام وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. لا تجعل القرآن ولا الذكر يعني في جرس للجوال أبدا يا عبد الله، فقد أفتى العلماء قاطبة في المجمع الفقهي بتحريم ذلك لما فيه من مفاسد، ولأنه قد يرن وأنت في داء على المرحاض جالس تتبول أو تتغوط، فهذا لا ينبغي أن يكون. نعم،
هذه إحدى الغيورات.
لو كان المأموم خلف الإمام فقرأ الإمام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا يتكلم أبدا. الرجل لما عطس، أحد الصحابة رضوان الله لما عطس فقال الحمد لله، ظن أن ذلك جائز، فرماه الناس بأبصارهم، فقال وا ثكل أماه، يعني نرى الناس ينظرون إليه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، حتى كلمة الحمد لله أو كلمة الصلاة على رسول الله. فقط ورد شيء واحد، وهو أنه إذا مر الإمام بآية رحمة اسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعذ بالله منه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بالنافلة أو يجوز في الفرائض والنوافل؟ الصحيح أنه جائز في الفرائض والنوافل. نعم،
وما ذكرت يبين لنا بدعية ما يفعله عوام الأئمة في مساجدهم بقراءة هذه الآيات ليلة الجمعة، إن الله وملائكته،
يعني تخصيص الآيات بقراءة يوم الجمعة ما ورد أنها تخصص، ما الذي ورد تخصيصه في الجمعة قراءة سورة الكهف سواء في يومها أو ليلتها، والذي ورد في الصحيح في الحديث الحسن قراءة سورة تبارك في كل ليلة. نعم،
يقول: جئت العمرة مع والدتي المسنة، والدة مسنة ليست أمة، يقول نعم، يقول: فبدأنا بالعمرة وأنا آخذ يدها نعم لأعمرها، فهل لمسي ليدها ينقض الطواف؟
أولا يا عبد الله، كونها جاءت معك وهي غير محرم هذا محرم، هذا العمل في حد ذاته محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وسواء كان ذلك للحج أو للعمرة. الآن وقد جاءت معك اجعلها بين النساء، إن كان معك نساء أخريات اجعلنهم يمسكن بها، وإذا لم يكن معها أحد فاضطرت أن تمسكها فليكن ذلك من وراء حجاب، يعني تجعل بينك وبينها قماش عند الضرورة، يعني هي في الأصل، أو تجعلها في عربة وتدف تلك العربة. لكن لو أنك سألت أنت في بلدك قلنا عليها أن تجلس في بلدها ولا تأتي معك، لأنها آثمة بهذا وأنت آثم، فتب إلى الله عز وجل ولا تأتي بأمثالها مرة أخرى إذا لم تكن محرما لك.
السائلة الكريمة يلمس في سؤالها يلمس في رجائها الذي أرسلت الغيرة والخير، تقول لو أوصلتم صوتنا إلى المختصين، تشكو ضيق الجزء المخصص للنساء، ولعلها ما تعرف التوسعات الجبارة ما شاء الله العملاقة.
والله على كل حال أنا أرى مكان النساء واسع، سواء ما خصص لهن في الداخل أو حتى خلف الداخل في البرحة، ثم إن شاء الله لعل الله أن ييسر إكمال التوسعات الجديدة
قريبا
وهم يشتغلون فيها ولله الحمد. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم سأل الله إليكم هذا، نعم يشير إلى اسمه نعم جزاه الله خير بالناصح، يقول في باب الحوالة في باب موضوع الدرس، من كان عنده يقول دين على رجل مماطل فليبع لتاجر أقوى منه وأشد نفوذا ويحيله عليه فيستخرج حقه.
كيف يبيع على تاجر مماطل؟
نعم
كيف يبيع يعني
على زيد رجل
يعني كفيلا له ولا كيف؟ سؤال غير واضح.
يأخذ من التاجر الثاني القوي الشديد النفوذ يأخذ منه ويقول حقك عند فلان استخرجه منه،
وفلان هذا مليء؟
لا هو يقول، هو يقول بأنه ناصح، يقول من كان عنده دين على رجل مماطل وذو نفوذ فليذهب إلى تاجر أكثر نفوذا ويشتري منه يأخذ منه.
ما فهمت كيف يشتري منه؟
نعم يشتري منه
يعني يشتري منه بضاعة
دينا
ثم يحيل عليه ذلك المماطل.
نعم هل هذه نصيحة؟
لا أبدا ليس هذا من النصيحة بل هذا من الغش. نعم ما دمت تعرف أنه مماطل فأنت قد غششت أخاك بهذا. نعم
أسأل الله إليكم هذا تقدم أيضا، يقول كم عدد ركعات الروضة الشريفة؟
أنا قلت لكم ليست لها صلاة معينة.
نعم وهذا يسأل النقاب، من نقاب يقول نعم أكثر الدول الإسلامية حجابها كشف الوجه، يقول
نحن لا ننظر إلى الأكثر، ننظر إلى الدليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله وجوب الحجاب على المرأة المسلمة وهي تغطية الوجه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من إيش؟ من جلابيبهن يعني على وجوههن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والخطاب للجميع، يضاف إلى هذا فعل أمهات المؤمنين وفعل الصحابيات، ولا ننظر إلى الرأي الآخر مهما كان القائلون به. ثم إنه عقلا وعرفا وفطرة أجمل ما في المرأة وجهها، أليس كذلك؟ فالمحاسن كلها قد تكون منحصرة في ماذا؟ في الوجه. فأنت يا عبد الله إذا جعلتها تكشف وجهها للناس فأنت تعرض هذه المرأة، تعرضها للفتنة، تعرضها للفتنة. فكن غيورا على زوجتك وبناتك ونسائك وقريباتك إذا كنت تريد صحة عملك وعملهن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا بعد الفجر غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر.